نعم وسام.
أحسن الله عليك. وحدثني أبو الطاهر هارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة رضي الله عنها والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة.
صحيح أنه ذو لحية. إشكال على قولها قولها الغلام الأيفع المختصر هنا. يعني كان عائشة رضي الله عنها يعني إن هذا الغلام يدخل عليها أرضع أحد من بنات أخيها تكون عامة من الرضاع أو لكن ما ذكر هنا لأن غلام عائشة يدخل عليها وأنكرت من السبع لكن ما أحد يدخل عليها. قالت عائشة أما لك في قصة سالم كأنها كان عائشة قالت أن يدخل عليها لأنها أمرت أحد بنات أخيها أن يوضعها وإلا بيذكر الحديث لكن هذا هو الظاهر أن أم سلمة كانت عليها وقالت وعائشة يعني أذنت له بالدخول لم تأذن بالدخول إلا لأنه أرضعه أحد بنات أخيها. هذا هو الظاهر ما تعرض لها أنا الغلام العيسى الذي قرب البلوغ نعم. لا لا هي هذا لا بس الكلام قصة يعني كون عائشة الآن قالت ما لك فيه يعني الغلام الذي يدخل عليها سبب دخول عليها هل أضعف بنات أخيها في نص صح نص على هذا أما امتناع زوج النبي سيأتي في المثل زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خلف عائشة ما أشار إلى يعني سبب كون عائشة يدخل عليها الغلام العيفة ها إشكال هذا هو الأقل أقل أن أمرت إحدى قريبتين بنت أخيها فأرضعت ولذلك صارت لا سمحت له بالدخول مسلمة قالت كيف يدخل عليك غلام ما نحب يدخل عليه قرب البلوغ. فقالت عائشة ما لك في قصة سالم وسهيل يعني أنها أمرت إحدى بنات أخيها أن ترضعه وصارت عمة من الرضاعة فأذنت له بالدخول. وعائشة رضي الله عنها ترى أنه ليس خاصا بسالم وسهلة طبعا أنه لا بأس أن ترضع المرأة ولو كان رجلا ليس خاصا بالأطفال إذا رأى شخص رضعات حرم عليه ولو كان رجل أختم بحديث سالم ووافق على ذلك داود الظاهري. وأما الجمهور فقالوا إن هذا خاص بسالم وسهل لا يقص عليهم قضية غير خاص بسالم وسهل لأن سهلة بسهل اشتكت النبي قال يا رسول الله سالم عندنا منذ كان صغيرا وكان حديثا مولى ولا نستغني عنه نعتبره كأنه ابن لنا وأبو حذيفة يتعثر في وجه الكراهة فقال أرضعيه حصل وعاد تحكم عليه فأرضعته فخاصا فلا يقص غيره عليه. هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير خلافا لعائشة رضي الله عنها كما صالح المؤلف رحمه الله أن أزواجنا أبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا أحد عليهم بتلك الرضاعة ولهذا صار يدخل عليها الغلام الأيسر لأن أمر تحت ثلاث أخيه أن يرضعه فصارت عم نصف من الغلام فلهذا دخل عليه ولو كان كبير. فذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم إلى أنه إلى قريب من مذهب عائشة لأنه من كان إلى أن من كانت حارثة مثل حارثة سالم وأبي خليفة لا بأس أن ترضعه إذا كان هناك واحد في البيت تدعو إليه الضرورة فلا بأس أن ترضعه ويكون ابن لها. ولكن نرى أن هذا قول ضعيف رحمه الله كذلك أيضا قول عائشة ضعيف الصواب عليه الجمهور لأن هذا في فتح باب في الشرور والفتن ولا سيما في هذا الزمن. لو قيل بهذا صار بعض النساء تدعي أنها رضعت الخادم اللي عنده سائق السيارة وصار يدخل على النساء وصار يصل بفواحش. وإذا قيل كيف يدخل عليه قال أرضعنا خمس رضعات ويذهب ببنتها إلى حيث شاء ويقول إنها محرم لأن أخوها من الرضاع لتحصل فواحش الشروط أسباب الشر. فلا ينبغي أن يستمر مثل هذا الصواب أنها ما عليه الجماهير أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين والحديث هي صريحة لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين إنما الرضاعة من المجاعة. هذا حديث محكم واضح. أما قصة سالم فهي مستثنات خاصة بسالم وسالم ولهذا جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلفنا عائشة قال لا نرى أن يدخل علينا أحد من الرضاعة الكبير واختلفوا في إرضاع سهلة لسالم هل أنه مص ثديها مباشرة أو أنها حلبت له في إناء في كأس شربة محترف. نعم نعم.
حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث
هذا مبارك فيها فيه تعليق هنا تعليق والتعليق هذا ولا شرح هذا. نعم.
حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
عمن نعم ما كانت تقول
كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أهدا بتلك الرضاعة
أن يدخلن عليهن أهدا بتلك الرضاعة
وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا.
نعم هذا هو الصواب. هذا به سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا عائشة قال والله ما نرى إلا أنها رخصة خاصة لسالم وسهم ولا يدخل علينا أحد بتلك الرضاعة من رضاعة الحل ولا رأينا ولا يرانا. ولهذا أنكرت أم سلمة على عائشة حينما دخل عليه الغلام الأيسر وعائشة كانت ترى أنه عار ليس خاصة ولهذا أمرت بإحجاب أخيها أن ترضعه فكانت عمة له فصار يدخل عليها. نعم وفق على هذا داود. شيخ الإسلام قريب من هذا مذهب ابن القيم قالوا من كان هناك حاله مثل حال سالم وسهلة فإنه يستثنى وترضع خمس رضعات تفعل الضرورة إذا كان هناك شخص عنده في البيت ويشق عليهم فلهم أن يرضعوا. وهذا قد يكون قليل يعني لا أدري في زمن لكن في زمن على كثير صار خدم وسائق السيارة كثير كل واحد يدعي عنه ضرورة كان عندي خدم ثلاث خدم أربع خدم كلهم ترضعهم زوجته وسائق السيارة والمزارعين والطباخين ويصير أسباب الشغل. الصواب أن هذا خاص بسالم هذا الصواب ولا حديث محكم إنما رضعت من المجاعة يرضى إلا ما فسق لمعه وكان في الحولين. نعم الصواب أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين خاص. ذهب أبو حنيفة إلى أنه يزاد على هذا بس سنتان ونصف. نعم الله تعالى يقول والولد ثوبان أولادهن حولين كاملين. نعم.
وحدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة.
انظرنا من؟ معلش من؟
إخوتكن من؟
هكذا عندك؟ انظرنا كذا؟ نعم.
أحسن الله. فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة.
لأنه يبغي التحرز والتأكد من دخول المحارم. ولهذا لما رأى النبي رجل عند عائشة تغير وجهه وضع في وجهه فتوصل انه كذا من الرضاعة انه ايش انه اخي من الرضاعة. فقال انظرنا اخوتكن يعني تأكدنا ينبغي نتأكد ولا يقبل كل من ادعى الرضاعة حتى يتحقق ولا ينبغي التساهل. ولهذا غضب النبي لما رأى رجل عند عائشة قالت انه اخوة من الرضاعة قال انظرنا من اخوتكن انظرنا اخوتكن يعني تأكدنا فلا يقبل كل من ادعى الرضاعة حتى يثبت انه ارضى. ثم قال النبي انما الرضاعة من البجاعة صريح لانه الرضاعة انما تنفع اذا كانت تفيد الانسان من الجوع. في اللفظ الاخر لما انشز العظم وفتق الاعضاء وكان في الحولين. لا رضاعة الا ما فتق الامعاء وانشز العظم وفتق الامعاء وكان في الحولين. هذا صريح لان الرضاعة ما تنفع الا الصغر الذي ينتفع بها ويستغني بها عنه عن الطعام تبني لحمه وعظمه. أما الرضاعة الكبير ما تفيد ما يفيد. هذا يدل على أن قصة سالم مستثناة أن خاصة بسالم وأبي حريث وأن الرضاعة الكبير لا يحل. ولهذا لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء إلا ما أنشز العظم وفتق الأمعاء وكان في الحولين. وفي هنا قال إنما الرضاعة من المجاعة والمجاعة تكون في الحولين يعني تغنيه عن الجوع تشبعه. وهذا إنما إذا كان في الحولين. نعم ولو إذا رأى خمس رضعات. نعم.
وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء في إسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. وحدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عوبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيش من
أبو من الرضاعة من النسل محرم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن زريع، غير أنهم قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنيه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه إباحة وطئ النسبية إذا استبرأها من تباها بحيضة أو بوضع الحمل كانت حاملة، وأنه ينفسخ نكاحها بزوجها الكافر بالسبي. ولهذا أنزل الله هذه الآية لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس مكان قرب الطائف، وأصابوا سبايا يتحرجوا من أشيائهم، أنزل الله هذه الآية: والمحصنات من النساء من المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم. المراد بالمحصنات الآية المزوجات، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر المحاضرات قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، قالوا محصنات، يعني محصنات مزوجات، حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بالسبي، وتحل لمن تحل للسابي. فإذا وزع أمير الجيش على الغالبين سبايا النساء التي سبيل من الكفار، فإنه يستبرئها يستبرئ بحيضها وبوضع حمل كاملا، ثم يطأها بملك اليمين. وهذا هو معنى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. لما أصابوا سبعة في أرض تحرجوا من غشيانهن من جماعها، فأنزل الله هذه الآية: محصنات، والمحصنات من النساء المزوجات، ومزوجات حرام عليهم، مزوجات حرام لا يجوز اتيانها لأنها حل لزوجها وحرم عليها إلا ما ملكها بملك اليمين، إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا النسبيات اللاتي ملكتموهن بملك اليمين، فيجوز وضعها بعد استبراء رحمها بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملة. ضبط مثل عشيانهن أو عشيانهن ضبط الشارع. غشيانهن غشيانهن
ما ضبط هذا؟
نعم.
وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصابوا سبا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا، فأنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بن هذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن دمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن دمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم يرى سودة قط، ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد.
نعم، هذا فيه أن الولد الفراش، وأن المرأة إذا كانت فراشا كان تكون زوجة أو أمة يطأها سيدها، فإنها إذا ولدت ولدا فإنه ينسب إلى زوجها أو إلى سيدها ولو حصل منها زنا، فلا يمنع هذا من نسبة الولد إلى الواطع إذا كانت مرأة فراش يطأها زوجها أو أمة يطأها سيدها ثم أتت بولد فإنه ينسب إليه، ولو تخلى ذلك زنا ولا ينتفع الولد إلا إذا نفاه الواطع باللعان، إذا نفاه باللعان ينتفع وينسب إلى أمه كما في قصة اللعان، قصة الملاعنين، يعني ينفي أن يكون ولد منه وهي ويرميها بالفاحشة وهي تنكر هذا، فالحاكم يحلفهما تجري أيمان اللعان، يحلف الرجل يشهد الله شهادة الله أنه رأى أربع شهادات أنه صادق وأنه رأى ترفع الفاحشة، أعوذ بالله، ثم الخامس يسأل أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم توجه الأيمان إلى المرأة وتشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب عليها، ثم الشهادة الخامسة تشهد أن غضب الله عليه كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا وينتهي الولد، فيكون الولد ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الرجل، أما إذا لم ينفي اللعان فإنه ينسب له، يكون الولد الفراش، فيه أن الولد الفراش، وأما العاهر والعاهر هو الزاني ليس له ولد، ليس له الخيبة، له الحد على الخيبة وإقامة الحد وليس له ولد إذا ثبت عليه الحد، الزاني ليس له ولد ولا يحق له الولد، وإنما له الخيبة وإقامة الحد، ولهذا لما احتفظ سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في هذا الغلام، وذلك يوم فتح مكة، أتى سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة بهذا الغلام يتسابقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يدعي، فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذا ابن أخي عثمان بن ابي وقاص عهد إلي أنه ابنه، وأخوه مات، فأخوه عتبة عهد إليه أنه ابنه إنه وطئ هذه الجارية أمت الزمع وطئها، وقال إن حملت من هذا الولد له، كان سعد ما يعلم الحكم رضي الله عنه قبل ذلك، فأوصى أخوه عتبة قبل موته أن يأخذ الولد إذا ولدت هذه الأمت عبد بن زمعة أن يقبض الولد لأنه ولد لأنه منه لأنه وطئها، وأما عبد بن زمعة قال يا رسول الله إن هذا الولد ولد على فراش أبي من وليدته، يعني أمة زمعة كان يطأها ولد على فراشها هو سيدها، فأخوه عبد أخذ الولد وقال يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، فسابق على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لعبد بن زمعة قال هو لك يا عبد الولد الفراش، وللعهد الحد، العهد عتبة يدعي أنه زنى بها لا يطى ولد ولا يلحق الولد، له الحد وله الخيبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شبهه فرأى به شبها بينا في عتبة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخي عهد إلي أن انظر إلى شبهه، فالشبه لا ينظر إليه مع وجود الأصل، الأصل هو الولد الفراش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم باب الاحتياط لما رأى شبه بين بعثبة أمر أم المؤمنين سودة وهي أخته أن تحتجب منه، فقال احتجبي منه يا سودة، باب الاحتياط خوفا أن يكون من مائه لأن شبه واضح، فلم يرى سودة حتى توفيت، لم تكشف له استمرت محتجبة تحتجب منه ولم تسمح له لا تشهد له الحجاب وإنما حجبت عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد الفراش بناء على العصر وأمر الصلاة تحت الجبال احتياطا للخروج واحتياطا للمحارم. نعم. ايه في الجاهلية عادة في الجاهلية مات توفي عهد حيث وهذا الحكم الشرعي استقر الحكم الشرعي الآن. سعد رضي الله عنه عرف الحكم ظن أنه باقي على ما كان عليه في الجاهلية عهد إليه قال إنه أوصاه بأن حملت منه بأن يأخذ الولد وهي وليدة لزمعة جارية يطأها سيدها. نعم. نعم هذا نعم في أول الإسلام لكن بناء على يعني ما يعرف لم يزل الحكم الشرعي في هذه المسألة حتى حصلت هذه الحادثة. نعم. إذا انتقلت البيع هذا شيء آخر. إذا انتقلت البيع كان الأول يطأها والثاني يطأها هذه في شبهة لكن الثاني لا يزال له يطأ حتى يستبرئها تبرئها بحيضها وبوضع الحامل كانت حاملة مثل المصبية إذا باع عمه وهو يطأها سيدها فلا يجوز الثاني يطأها حتى يستبرئها بحيضة أو بوضع الحامل كانت حاملة. نعم.
ومع كذا أراد أن ينفي ولد الأمة إذا نصيف اللعام كذلك أمته التي وطئها
اللعان لما هو في الزوجة اللعان لما هو في الزوجة والذي هو أزواجها ولو كل أشهد إلا قصر أنا ما أقل من هذا. يحتاج إلى تعبد هذا يحتاج إلى تعبد لأن هذا إنما هو في الزوجات. نعم.
حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاول وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكرا وللعاهر الحجر. وحدثني محمد بن رافع
العاهر الزاني والعفر الزنا. نعم. نعم.
وحدثني محمد
الحجر على الخيبة الخيبة ولا يلحق له ولد ما يلحق له ولد. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابن وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن محمد وعمر الناقد قال وحدثنا سفيان عن الزهري. أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة وعن سعيد أو عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال زهري وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. حدثنا يحيى بن
يحيى قائد الزاني لا ينسب إلى الشيء سواء كان المرأة فراش أو غير فراش الزاني يكون إذا أتت يواجه كل لقطة كل لقيط ليس لا ينسب ليس له أب ليس له أب شرعي. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا ليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لعمرو قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشه الم تري ان مجززا المدلجي دخل علي فراى اسامه وزيدا وعليهما قطيفه قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض.
وهذا في العمل بالقيافه معرفه الشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك لان مجزز المدلجي وافق ايد الشرع في هذا. وذلك ان زيد بن حارثه وابن اسامه كان الناس يطعنون في نسب اسامه من زيد من ابيه زيد وذلك ان زيد ابيض اللون وابن اسامه اسود اللون كان بعض الناس يطعن في نسبه فيه. وكان زيد بن حارثه وابن اسامه قد التحفا بالقطيفه قد غطيا رؤوسهما وبدت ارجلهما الارض فمر مجزز المدرجي كان مشهور بالقيعة في معرفة النسب وهو لا يعرفهما ولم يعلم بهما فلما رأى الأربع الأرجل اثنتين سود واثنتين بيض قال إن هذه الأرض بعضها بعض عرف الشبه فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة مسرورة تبرق أسارير وجهه تفضل في وجهه وقال ألم ترى مجزز المدرجي دخل آنفا وقال إن هذه الأرض بعضها بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لموافقته قولي جزز لما جاء به الشرع دل على أن نعلم بالقيافة في هذا القيافة معرفة الشبه إذا لم يعرفها ما هو أقوى منها فالقائف هو الذي يعرف الشبه ويعرف الأثر إذا رأى الشبه يتعرف عندهم معرفة قوة في هذا حتى أن بعض يعرف الأثر إذا رأى الأثر إذا رأى الشبه عرف هل حق هذا بأسر ولو كان بعض الناس الذين لا يعرف يرى أنه بعيد من هذا ولهذا بعض الناس الذين لا يعرفون الشبه طعنوا في نسب أسامة بسبب اللون قالوا كيف يكون لونها أسود وأبوها أبيض لكن الذين يعرفون القيافة عرفوا الشبه المجزز مشهور بالقيافة ومعرفة الشبه فأثبت ألحق نسب أسامة في أبيه زيد وقال إن هذه الأرض بعضها من بعض ولهذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عائشة من سرورا تبرق أسارير وجهه بسبب قول مجزز فزاد على الشك والطعن من بعض الناس. نعم.
وحدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد واسامه بن زيد وزيد بن حارثه مضطجعان فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر بذلك
قائف يعني من القيافه الذي يعرف الشبه. نعم.
فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واعجبه واخبر به عائشه وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن.
نعم قيافة يعني معروفة تكون عند يعني يخص الله بها بعض القبائل قدرة و هبة من الله يعني قوة إدراك وفهم خص الله به من الشأن نعم. هذا عن طريق الصدر، هذا بالطب، لكن هذا ما يحتاج في الصدر، هذا مجرد نظر الشبه فقط، شبه الأثر. نعم نعم الشبه يعني يعتبر مرجح. نعم
في حديث
هنا ما اعتبر الشبه الاصل في قصه عتبه لسعد بن ابي وقاص وعبد بن جمعه، هنا ما الغى الشبه لان الاصل الولد الفراش، هنا ما اعتبر الشبه في الحق الولد، لكنه مرجح اذا لا يعني عمل به اذا لم يجد ما هو اقوى منه. هنا شبه عبد بن جمعه ولد أخو عبد الزمعة، هذا في شبه وفي أصل، فإنه يتعامل بالأصل، ولكن الشبه يعتبره من باب الاحتياط، أمر سودها أن تحتج. أما هنا عامل بالقياس لأن الطعن هذا ليس عليه دليل، بعض الناس يطعن بنسب الأسامة ما في دليل، فلهذا عامل بالقياس، والطعن بغير دليل لا يعتبر، مجرد اختلاف الشبه لا يعتبر يعني مبرر في الطعن، ولهذا عمل القيافه لانها تعيد الاصل، الاصل انه ابنه، لانه ابنه معروف ولد على فراشه فهو ابنه، والشبه هذا كون الشبه مختلف او كون اللون مختلف هذا لا عرف له، ولهذا عمل القيافه لانها تعيد الاصل. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت تلذت ثم درت. قالت ثلث. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان
من رب أهلك النبي صلى الله عليه وسلم وأهلها، وهذا الحديث فيه دليل على أن الرجل إذا تزوج امرأة وعنده زوجة أو زوجات فإن كانت ذكرا كما سيأتي أقام عندها سبعا ثم دع، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دع، الحق لزوجها جديدة سبعة أيام إذا كان ذكر وثلاثة أيام إذا كان ثيب ومسلمة ثيب، وإذا حبت ثيبا يقيم عندها سبعا فلا بأس، لكنه يقيم عند الأخريات سبعا، ولهذا خير النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت قالت ليس بك على أهل الكهوان، أهل النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت وإن سبعت لك سبعت النساء، يعني إن شئت أقمت عندك سبعة أيام، وإذا أقمت عندك سبعة أيام أقمت عند كل واحدة سبعة، وإن شئت ثلث فقال الثلث، لأن الثلاث أولا لأن إذا سبع لغيرها ولم يكن لها مزية، لكن إذا ثلث فقال لها مزية ثلاثة أيام ثم يدوم، والسبعة لها ميزة كنه يطيل البقاء عندها، والثلاث لها مزية كلها لا يقضي للنساء من هذه الثلاث وأسرع أيضا في الدوران، يثلث ثم بعد ذلك يدور على كل واحدة يوما وليلة ثم يأتيها دورها، ولذا لما خير أم سلمة إن شئت سبعة وإن شئت ثلاث قالت ثلث يعني ثلاثة أيام. نعم 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 هذا حق حق لها حق من السنة أن نقيم عندها أن نقيم عندها إذا تزوج البكر أن نقيم عندها سبعة. نعم لا بأس ثم سيأتي لا بأس على يومين إلى ثلاث كل واحد ثلاثة كل واحد يومين كل واحد يوم في الأولاد يكون كل واحد يوم. نعم يسبع عند البقية لا لا خلاص ضاعت عليها إن ثلث ما يقضي ثلث وما يدعو كل واحدة واحدة وإن سبع سبع النساء كما في هذا الحديث قال الشيء يسبع وإن سبع ثلث سبع النساء وإن شيء ثلث فقال الثلث. نعم
وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللطيب ثلاث. وحدثنا يحيى بن يحيى
سبع يعني سبعة أيام سبع ليال والثيب ثلاث هذا حديث واضح في فرق البكر والثيب البكر لها سبع ثم يدور يعني سبع البكر يدور كل واحدة ليلة وأما الثيب فلها ثلاث ثم يدور كل واحدة ليلة وإن شاءت الثيب أن يسبع لها سبع لكن يسبع الإنساء رحمك الله. نعم وذلك أن هناك فرق بين البكر وبين الثيب أن الثيب البكر جديدة ولم يسبق لها أن باشرة الرجال تحتاج إلى مدة أطول حتى يزول تزول الرهبة من الرجل وتستأنس به بخلاف الثيب فإنه سبق لها قبل ذلك الاتصال بالرجال. نعم
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
وهذا مرسل بكر بن عبد الرحمن والأول قبل عن أبيه وهذا يدل على أنه أحيانا ينشط فيصل الحديث يقول عن أبيه وأحيانا يرسل عن بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة هذا مرسل الحديث الأول عن بكر بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن الذكر عن أم سلمة فأحيانا يرسل وأحيانا يرسل إذا هذا يدل على أنه سمع عن أبي لكن أحيانا شخص فيقول عن أبيه عن أم سلمة وأحيانا لا يكون عنده شخص فيرسل الحديث. نعم ولا منافسة هو ثابت السمع عن أبيه. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. قال خالد ولو
كنت إذا تزوج الاثنى إذا من السنة
عن أنس رضي الله عنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة.
قال على البكر هذا لا مفهوم له إذا تزوج البكر على الثيب وتزوج الثيب على البكر لا مفهوم له المقصود أنه إذا تزوج وعنده زوجة أو زوجان فإن كانت الزوجة جديدة البكر أقام عندها سبعة ثم دعا وإن كانت الزوجة جديدة الثيب فإنه يقيم عندها ثلاثة ثم يدور وإن شاء أن يسبع لها سبع لها ولكن يسبع النساء. نعم
قال خالد
نعم نعم. لا زوجها جديدة كانت بكر وله زوجات أخرى إن كانت زوجها جديدة بكر قام عليه الصلاة وإن كانت سليمة قام عليه الصلاة. نعم.
قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدق ولكنه قال السنة كذلك. وحدثني محمد بن رافع قال
من السنة لا تقر قال من السنة الصحابي فلا تقر. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعة. قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة رضي الله عنها فجاءت زينب رضي الله عنها فمد يده إليها فقالت هذه زينب
فكن
يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. نعم. فكان في بيت عائشة رضي الله عنها فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك
يعني ارتفعت صورتهما يعني حصل بينهما نزاع وكلام كما يحصل بين الضرات إذا كان هذا يحصل بين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من باب أولى هذا شيء جبلي ما جب الله عليه المرأة من الغيرة سبب الغيرة لكن سرعان ما يزول ما بينهن رضي الله عنه ويتصفين يعني صار بينه وبينها كلام بين زينب حتى ارتفعت صوتهما. نعم. فمر أبو بكر
رضي الله عنه على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحذف في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر رضي الله عنه فقال لها قولا شديدا وقال أتسمعين هذا؟
نعم. تعلم أن أبو بكر وفي العالم لا بأس أن تجتمع النساء نساء الرجل في إذا كان له عدد من النساء ثلاثة أو أربعة لا بأس أن يجتمعن في مكان واحد يجتمع مثل بعض العصر أو في الصبح في الوقت الواحد يجلسن معه ويتحدثن معه ثم تنصرف كل واحدة إلى بيتها. كان له تسع نسوة هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام الله تعالى حصه بذلك وهن الأئمة عنهم عائشة وحفصة وصفية وزينب وسودة وجويلية بنت الحارث هذه زوجها عليه الصلاة والسلام هو أم سلمة. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة
قول كلام استخب حتى استخبا اشكال تكلم عليه
قال واما قوله حتى استخبتا فهو بخاء معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق من السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها ويقال أيضا صخب بالصاد هكذا هو في معظم الأصول وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور وفي بعض النسخ استخبتتا بتاء مثلثة أي قالت الكلام الرديء وفي بعضها استحيتا من استحياء ونقل القاضي عن رواية بعضهم استحثتا بثاء مثلثة ثم مثناه. قال ومعناه إن لم يكن تصحيحا أن كل واحدة حثت في وجه الأخرى التراب.
نشكر المسلم تكلم على أحكام الحديث.
كان
عليه يفرد كل واحد واحدة ليلة،
وكذا
قول عامة العلماء
أنها وذهب بعض
الموجود
ذلك في ليل النهار ولا يكون إحداهما في يوم أخرى.
قد تقدم
القول في حكم وجوب القصر بين الزوجات. أما قضية القصر فلا خلاف في أن عليها يفرد كل واحدة بليلتها، وكذلك قول عامة العلماء في النهار، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار، ولا يدخل لإحداهما في يوم أخرى وليلتها لغير حاجة، واختلف في دخوله لحاجة وضرورة، فالأكثرون على جوازه، قاله مالك وغيره، وفي كتاب ابن حبيب منع، ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب، وأجاز مالك أن يفضل إحداهما أي فضل إحداهما في الكسوة على وجه الميل، فأما الحب والبغض خارجان عن كسر فلا يتأتى العدل فيهما. فأما الحب والبغض فخارجان عن الكسر فلا يتأتى العدل فيهما، وهو معني بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وعند أبي داود عن القلب، وإليه الإشارة بقوله ولن تستطيع أن تعد بين النساء، وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم لا ينتهي المرأة الأولى في تسع، كذا صحت الرواية في تسع من غير إلا الإيجابية.
من غير إلا الإيجابية.
وقد وقع في بعض النسخ إلا في تسع، وهو أصوب وأوضح، فتأمل. وقوله فكنا يستمعن كل ليلة في بيت التي أتيها، حجة بأن الزوج لا يأتي غير صاحبة القسم. فأما اجتماعهن عند صاحب القسم في بعض الأوقات فباختيارهن، ومن حق صاحبة القسم أن تمنعهن إن شاءت. وقوله فكان في بيت عائشة فجاء زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف، كان هذا في الوقت الذي لم يكن في البيوت مصابيح، وإنما مد يده إليها يظنها عائشة. وفيه ما يدل على صحة ما ذكرناه من أنه لا يجوز للزوج الاستمتاع بالواحدة في وقت الأخرى. فأما ما خرجه البخاري وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها من أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف بعد العصر على نسائه فيدنو منهن من غير مسيس، فقد قيل إن ذلك كان إذا لم يكن قسم عليه واجبا، ويحتمل أن يقال كل ذلك.
فقد قيل
إن ذلك كان إذا لم يكن قسم عليه واجبا، ويحتمل أن يقال
أو إذ لم يكن عليه
سم. فقد قيل إن ذلك
إذ كان
كان إذ لم يكن
إذ لم يكن يعني حين لم يكن واجبا، يعني كان كان قبل ذلك لم يكن واجبا ثم صار واجبا.
وقد قيل إن ذلك كان إذ لم يكن القسم عليه واجبا، ويحتمل أن يقال كل ذلك برضا أزواجه. وقول استخبة ذكر بس زيادة، يقال وقع في رواية السمرغندي استحثتا من حال المهملة وسكونها.
المقصود أنه لا بأس بسمعه إذا سمعنا في وقت واحد يعني ثم تفرط فلا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول أقيم الصلاة يدل على ما تلك الحالة واقعة لهم كان قرب الفجر.
ما في تحديد صلاة هذه الليلة، هذه صلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، الله أعلم. هذه لا دليل على الدين. صلى الله العافية. في خلاف الشافعية يرون أنه لا بأس، قل وآخر مثلا يمنعون لأنها من بعه. لا ما في زي العصر ولا ما في. طيب الجديدة، الزوجة الجديدة إذا كانت طيب فلها ثلاث، وإن كانت مثل لها سبع. وإن صد على الطيب صد على النساء. هذه تسود سبق أن تزوجت. طيب لا دخول. نعم. ما يجوز ساعة. ما يجوز. حق للزوجة. نعم. ها؟
كل واحدة لله.
أي نعم. ثم يكون واحدة. إذا كانت بكرة.
هكذا
التثليث. والتثليث. لها ثلاث ثم يكون واحدة لله. وإن حب الثيب مسبع سبع للساعة. ضعف عليها الثلاث. صار لها سبع والبحر. كل واحدة لها سبع. نعم. ولهذا اختارت من سلم الطريقة الثالثة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاقها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. حدثنا أبو
بكر. هذا الحديث فيه من قبل سودة بنت زمعة رضي الله عنها شهادة عائشة رضي الله عنها فضلها قد مرأت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. أصل مسلاخ الجلد. والمعنى مرأت امرأة أحب أن أكون مثلها من سودة بنت زمعة. كانت أولى أن امرأة فيها حدة. كان حدة أصل حدة سرعة الغضب. كأنه رحمه في الصلاة بأنها قال لأنها جودة القريحة وقوة وجودة القريحة. قال إنها ليس مراد منها العيب. إشكال المسلم ممكن قال أقول حدة. وتعليقات اللي عند الأخ تعليق في تعليق على قول المرأة فيها حدة مبارك فوري. نعم حدة أي طيش وغضب. اشكال نعم أي أن إيش كان الحدة أصلها هو شدة الغضب مفهم تكلم عليها.
قول عائشة ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها أي في جلدها وحقيقة ذلك أنها تمنت أن تكون هي لأن أحدا لا يتمنى أن يكون في جلد غيره. وهذا اللفظ قد جرى مجرى المثل ومقصودها أنها حبت أن تكون على مثل حالها في الأوجه التي استحسنت منها. وقولها من امرأة فيها حدة ومن هنا للبيان والخروج من وصف إلى ما يخالفه. ولم ترد تنقيصها بذلك
ولم ترد
تنقيصها بذلك وإنما أرادت أنها كان شامة النفس حديدة القلب. كان فيه جديدة القلب أو حديدة القلب حازمة مع عقل بصين وفضل مبين. ولذلك جعلت يومها لعائشة. ففيه دليل على أن القسم حق للزوجة ذات الضرائب.
وكان من نقص فيها حدة أصل حدة هذه سرعة الغضب. لكن هذا لا يضر شيء يسير. ولهذا تمنى أن تكون عائشة مثلها. ما رأيت من امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة إلى أن أكون مثلها. إلا أنها وإن كان فيها شيء من الحدة يعني سرعة الغضب إلا أن هذا لا يضرها شيء يسير. ولهذا تمنت أن تكون مثلها وهذا الشيء لا يؤثر عليها. ولهذا فإنها وزينة عاقلة ومن عقلها أنها لما كبرت سنها وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة أحب أزواجه إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين ولبقية النساء في كل امرأة الليلة. وفي دليل على أنه لا بأس هذا، تسقط المرأة ليلتها وتهبها لزوجها أو لأحد ضراتها، ولهذا فإن وتبقى بعد ذلك يبقى لها بقية الحقوق. وكذلك أيضا من ذلك أيضا أن المرأة إذا حست أو خافت أن يطلقها زوجها وقالت أنا أسقط عنك مثلا القصر أو النفقة تبقيني عند أولادي، كان هذا عن قناعة منها فلا بأس. ولهذا عائشة رضي الله عنها سودة رضي الله عنها أصغر يومها لما كبرت سنها وتريد أن تبقى من أمهات المؤمنين وأن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت يومها من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. نعم لها أن ترجع بعد ذلك، لها أن ترجع تسقط هذه المدة إذا أسقطنا السنة سنتين ثم أراد أن ترجع فلها أن ترجع. نعم في من قضى لعائشة حيث أنها لم تغمض لسودة حقها مع أنها من أفضل النساء ومن حب أزواج إليه، ومع ذلك اعترفت لسودة بهذا الفضل. نعم أتمنى أن تكون مثلها. نعم نعم
يقطع عنه النفقة،
لا يجوز لها هذا، حرام عليهم أن ينفق عليها ولا وإما أن يطلقها، لكن إذا أسقط سن حقها فلا بأس، حبة تبقى وإلا فلها أن تطالب بالنفقة أو بالقسمة أو بالطلاق. إذا قصر في نفقتها أو لم يعطيها حقها أو لم يقسم لها فلها تطالب أن يعطيها حقها وإما أن يطلقها، وإذا أسقط حقها وحبة تبقى فلها ذلك كما فعل السودة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حاء، وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير حاء، وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد، أن سودة رضي الله عنها لما كبرت بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. حدثنا أبو كريم محمد معلى قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.
هذه الآية استشهد بها عائشة في الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي دليل على أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن تهب المرأة لها نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فيتزوجها من دون مهر، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى قال الله عز وجل قبل هذه الآية وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المهر، والخالصة هذه الخصوصية. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة بدون مهر بدون ولي أيضا ولا شهود، كما زوجه الله زينب من فوق سبع سماوات من دون ولي ولا شهود ولا مهر، دخل عليها وكانت تفتخر على زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تقول أغار من النساء التي ذهبن أنفسهن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجي يعني تؤخر من تشاء منهن من الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء وتقبل منهن من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت أيضا فلا جناح عليك، يعني إذا أخرتها ولم تقبلها ثم أردت أن تقبلها فلا حرج فلا حرج عليك. قالت عائشة ما ربك إلا يسارع في هواه، أن الله يوسع يعني يوسع لك ويخيرك ويخير، فلهذا خيره الله. فعائشة استسلت الآية أنها في الواهبات، وقيل إن الآية إنما هي في القصر بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه أن يقصب بين أزواجه. ترجي من تشاء منهن يعني فلا تقسم لها، وتؤي من تشاء فتقسم لها. وقيل إنها في الأمرين، ولعل هذا هو الأرجح كما استوهره الحافظ ابن كثير رحمه الله، أنها في الأمر ترجي من تشاء في الواهبات وفي القسم، في القسم بين الزوجات خيره الله. فلا في من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يؤخرها فلا يقبلها، وله أن يقبلها، وإذا أخر منهن فله أن يردها. وكذلك في القسم بين الزوجات بين أزواجه له أن يقسم، وقع في القسم ليس بواجب، ولكنه عليه الصلاة والسلام يقسم، يقسم مع كون القسم ليس بواجب، ليس بواجب عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تقرر، فيه تقرر عيون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويرضين بذلك إذا رأينه يقسم مع أنه ليس بواجب عليه القسم. ولهذا قال الله تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم. إذا كان الله لم يجب عليه العدل ولم يجب عليه القسم ومع ذلك يقسم، صار هذا فيه، صار بذلك تقر أعينهن ويرضين بما آتيتهن كلهم. فتكون الآية شاملة للأمرين، للواهبات والقسم بين أزواجه عليه الصلاة والسلام. هناك عدد من النساء وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما قالت بنت مثل لأنس قال: كيف في امرأة وهبت نفسها للنبي؟ قال أنكرت ثائر، قال: كيف تهب المرأة نفسها؟ فقال لها أنس: إنها خير منك، يعني أثرت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها. نعم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أنت تزوج المرأة أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من المهر والولي والشهود، والمرأة لا تولى العقد بنفسها. حديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. المرأة لا تهب نفسها لها، لكن وليها، الولي هو الذي تخطب إليه المرأة، ولا بد أن يدفع الزوج مهر. قل تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، ما يصح الزوج إلا بمهر، أن تبتغوا بأموالكم مصرين على مسافرين. فإذا لم يجد المهر فلا بأس أن تزوج بالمنفعة، كتعليم الخياطة أو تعليم القرآن، تحفظ آيات القرآن وما أشبه ذلك، كما في سبق الحديث قصة المرأة التي قال لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن لما لم يجد شيئا من الباب. فلا بد من البحث، فلا بد منه، ولا بد من الولي، ولا بد من الشهود. لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائصه انه تهب المرأة نفسها فيتزوجها بلا بحث. نعم. يعني يخيرك ويوسع عليه. نعم. خيرها الله، قال: ومن ابتغيت من ازلت فلا تدع حالك، ترضي من تشاء منه وتؤي اليك من تستخي. نعم. توسع. نعم. يعني كانها بعض القوه وسرعه الغضب، انه اولا قال ان هذا على جودة القريحة والنشاط، لكن سبيل الله يعني كان شيء يسير سرعة الغضب، لكن لا يضرها ولا يؤثر عليها، هي رزينة وعاقلة، ومن عقلها ورزانتها أنها لما كبرت سنها وخافت أن تطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها إلى يتهدأ لعائشة. نعم.
وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة النفس تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقلت: إن ربك لا يسارع لك في هواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعت نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب.
هذا واحد من عطاء، واحد من عطاء الذي لا يقسم لها هي سودة وليس صفية، لكن هذا واحد من عطاء. كما سبق في الحديث السابق أن سودة وهبت نفسها لعائشة فكان لا يقسم لها، لكن عطاء وهم. نعم، صواب أن الذي لا يقسم لها سودة ليس صفية. نعم.
حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الاسناد، وزاد قال عطاء: كانت اخرهن موتا ماتت بالمدينه.
وهذا وهم اخر ايضا من عطاء، ليست اخرهن موتا وانما اخرهن موتا، لان ماتت سنه 50 وبعدها عائشه سنه 50، وقولها ماتت بالمدينه وهم ثالث ايضا، بينما ماتت بسرف قرب مكه كما سبق. ويحتمل أن مرادها الصفية يعني ماتت بالمدينة، هذا صحيح، لكن ليست آخر الموت. إن كان مرادها أن ميمونة آخر الموت فهذا واحد، آخر الموت هذا واحد، ليست صفية آخر الموت. لكن إن كان مرادها ماتت بالمدينة يعني صفية، هذا صحيح، صفية ماتت بالمدينة. وإن كان مراده سودة ميمونة فليس بصحيح، لأن ماتت بسرس. فالمقصود أن هذه أوهام لعطاء، قولوا أن التي لا تسمى الأصفية هذا وهم، وقولوا أن وثن المدينة وهم، وقولوا أن آخر أن وثن وهم ثالث. نعم. الظاهر أظنها عائشة سنة 50. نعم.
حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وهذا في بيان أن الناس الرجال إنما ينكح الواحد من المرأة لواحد من هذه الأمور الأربع: إما لمالها رغبة في المال، وإما لجمالها، وإما لحسبها ونسبها، وإما لدينها. ثم حسن النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من هذه الأربع: فاظفر بذات الدين، يعني احرص على صاحبة الدين. جاء في الحديث الآخر ما معناه أن الإنسان قد يتزوج المرأة لمالها وقد يطغيها مالها، قد يتزوجها لحسبها وقد تطغى بسبب حسبها، وقد يتزوجها لجمالها فلعل جمالها يغدينها. وقد فظهر بذات الدين تربت يداك، احرص على في الدين تربت يداك، حث على لزوم ذلك. واصل تربت يداك يعني دعاء، يعني لصقت يداك بالتراب من شدة الفقر. لكن ليس المراجعة دعاء، وإن هذه كلمة تقول تجري على اللسان من غير قصد، تقول في العرب الحث على الشيء، وترك الأصل. الأصل دعاء، دعاء على عليه بأن يفتقر حتى توصل يده بالتراب، لكن ترك هذا ترك هذا المعنى، وقصد من ذلك الحث. فاظفر بذات الدين، احرص على ذات الدين تربت يداك، لأن ليس وجه الجمال وهي ليس عندها دين قد تخون بجمالها ولا ينفعها الجمال. وكذلك إذا كانت حسيبة صاحبة مال قد يطيها المال ويفسدها، بخلاف صاحبة الدين. الدين تحفظه في نفسها وفي مالها، تحفظه إذا غاب في نفسها وفي مالها. أما الجميلة والحسيبة وصاحبة المال قد تضره إذا لم يكن عندها دين، ما ينفي الجمال، قد تكون خائنة وإن كانت جميلة وإن كانت حسيبة فصاحب إقبال. نعم.
قال قيل ما تسلمون السنة 63 وقيل 66 وقيل 51 قبل عائشة
قبل عائشة، إذن ليس تأخر من الموتى على كل حال، ليس تأخر من الموتى. نعم نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أخبرني جابر قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن إن المرأة تنكه على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك.
نعم، في دليل على أن الزواج بذكر أفضل إلا إذا كان هناك مصلحة تتعلق بالثيب كما فعل جابر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابر قال تزوجت؟ يعني هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا ثيب؟ قال ثيب. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال يا رسول الله إن أبي عبد الله بن حرام مات وترك أخوات لي 9 أو 7 فكرهت أن أتيهن بجارية مثلهن، وإنما أتيهن بامرأة كبيرة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال أحسن كما في اللفظ الآخر، هنا قال أنت وذاك. وهي فضيلة جابر وموقف جابر حيث قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. هذا الحديث يدل على أن الزواج بالبكر أفضل إلا لمصلحة تتعلق بالحي كما فعل جابر. وفي من قبل جابر رضي الله عنه عناية بأخواتهن وقيامه مقام والده وقضائه لدين أبيه، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته وملاطفته لأصحابه وسؤاله عن أحواله. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فأين أنت من العذارى ولعابها ولعابها؟
نعم، يعني وملاعبتها، لاعب يلاعب لعابا. وقيل المراد ولعابها والريق، لكن القول الأول هو متبادل من العذارى يعني الأبكار، أين أنت من العذارى ولعابها يعني وملاعبتها. وقيل لعابها يعني وريقها، لكن طيب. وهذا فيه دل على فضل الزواج بالبكر. نعم، وأنه أفضل الزواج بالثيب إلا لمصلحة تختص بالثيب كما فعل جابر. نعم.
قال شعبة فذكرته لعمر بن دينار فقال قد سمعت من جابر رضي الله عنهما، وإنما قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ حدثنا يحيى بن يحيى وأبو ربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك 9 نسوة.
عبد الله بن الحرام، عبد الله بن عبد الحرام والد جابر، هلك يعني مات وترك 9 نسوة أخوات له. فلهذا اعتنى بأخواته، تزوج امرأة ثيب تقوم بشؤونهن. وفي دليل على خدمة المرأة لزوجها ولأقاربه، وأن المرأة لها تخدم زوجها وتخدم أقاربه. نعم، وهذا من حسن العشرة من حسن الخلق. نعم.
قال فتزوج امرأة ثيبة. قال عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7، فتزوج امرأة ثيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوج؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب بل ثيب يا رسول الله. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن.
نعم آتيهن. نعم.
وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن.
يعني بجارية مثلهن. كانت بجارية صغيرة مثلهن. وإنما آتي بمرأة كبيرة خبرت الأمور وجربت. نعم.
فأحببت أن أجي بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك.
نعم في الدعاء المتزوج بارك الله لك. نعم الدعاء المتزوج بالبركة مشروعية. الدعاء المتزوج بالبركة بارك الله لك بارك الله لك وعليك مثل حديث الله بارك الله لكما جمع بينكما بخير. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحت يا جابر. وساق الحديث إلى قول امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال أصبت ولم يذكر ما بعده.
نعم في اللفظ الآخر أحسن هناك اللفظ الآخر أنت وذاك اللفظ الآخر بارك الله لك وقال خيرا هنا أصبت اللفظ أحسن هنا يكون قدم مصلحة أخواته. نعم ما أذكر. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أقبلنا تعجلت.
حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي.
قطوف يعني بطيء السير ما يمشي. نعم
فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنثرى من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه علامة النبوة من هذا البعير بطيء ما يمشي أتعب جابر وتحلف على الناس فلحقه راكب فنخسه به بعصا احجن يعني هو العصا الذي في طرف حديده فاسرع السيف حتى تقدم على الظهر يكفه من سرعه مشي بسببها النحس. هذه من علامات النبوه من دائره النبوه عليه الصلاه والسلام. نعم
فالتفت فاذا
عاده من الجمل البعيد ما يفيد قد يضرب صاحب عصي ولا يتحقق تفيد لا يمشي يضرب عصي ما تضربونه عصي كثيرة ولا يتحرك كان مجرد نخسه أنه يكون أسرع وتقدم القوم وصار يكفه من سرعة المشي. نعم
سن الله عليك. فالتفت فإذا أنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. فقال أذكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال وقال إذا قدمت الكيس الكيس.
هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمهلوا حتى ندخل عشاء يعني ليلا. وفي الحديث الآخر أن نهى عن الطرق ليلا قال لا يطرق أحدكم أهله ليلا. وجمع بينهما أن هذا الحديث بلغهم الخبر في النهار وقال أنزلوا حتى تدخلوا عشاء وما حدث النهي عن الخروج ليلا فهو اذا لم يوصل الخبر يدخل فجاه فلا يجوز له ان يدخل فجاه. نهى النبي عن الخروج ليلا لانه قد يدخل على اهل استحاله لا تعجبهم ما يكون عندهم استعداد يدخل فجاه وانما يدخل نهارا يبلغ الناس الخبر. اما هذا الحديث قال لما جاءوا يدخلوا نهارا قال امهلوا حتى ندخل عشاء هي تستعد تنتشط الشعثة وتستعد المغيبة تنتشط الشعثة يعني تشعث الزوجة تشعث شعرها تكتكد الشعر وتغسله وتغتسل وتلبس ثياب نظيفة وتستعد المغيبة التي غاب زوجها تستعمل الحديدة لإزالة شعر العالة. فإذا بلغهم الخبر أن الجيش قدم وأنهم جاءوا ضحى قال من أمهل حتى ندخل عشاء في الليل يكون في وقت واسع من الضحى أو من الظهر تستعد المرأة لزوجها هذا بلغهم الخبر. أما حديث النبي نهى عن الطرق ليلا هذا محمول على أنهم على أنه يدخل فجأة بدون خبر. وكذلك أنا بالهاتف إذا تطلعين بالهاتف الآن وجد هواتف الأول ما كان في هواتف إذا اتصل بالهاتف وأخبرهم سيأتي ليلا فلا حرج نزول المحلول قبل الوقت قبل مجيء في فترة أو مدة يتصل عليهم بالهاتف ويخبرهم فلا حرج يزول المحذور. المحذور أن يدخل فجأة في الليل هذا هو نهى عن الطرق ليلا يعني يدخل فجأة. أما إذا علموا فلا حرج كما في هذا الحديث علموا الخبر وقال أنهم حتى ندخل عشاء قال فإذا قد دخل الكيس يطلق أمر الجماع ويطلق الكيس على العقل وما الحث على ابتغاء الولد نعم حث لجابر خاطب جابر حث لأنه حديث عهد بعرس وغيره مثله. نعم
الله لي. حدثنا محمد
بن قضاء يعني وطر الأهل وحادث الأهل إلى قدم الغيبة وأمر بذلك. نعم
الله لي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر قلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب
يعني نخسنه بمحجن ومحجن العصب منحنية في طرفها حديدة يقول أبطأ بجملي وأعيا يعني أفعل على الجمل وأعيا تخلف وهو يود أن يتقدم وأن يسرع إلى أهله متزوج جديد لكن الجمل أتعبه فنحسه النجم المحسن فصار سيرا قويا وتقدم. نعم
ثم قال اركب فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من سرعة سيره يمنع من السرعة بعد أن كان بطيئا. نعم
أحسن الله عليك. فقال أتزوجت فقلت نعم فقال أذكرا أم ثيبا فقلت بل ثيب قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدم قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان قال فانطلقت فلما ولدت قال ادعو لي جابرا فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال خذ جملك ولك ثمنه.
وهذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم اشتراع الجمل من جابر رضي الله عنه فيه أنه لا بأس من اشتراع الإمام من بعض رعيته، وأنه لا حرج على الإمام أن يتولى البيع والشراء بنفسه والعالم والكبير، وأن هذا لا ينقص من قدره، كله يشتري يبيع يدخل الأسواق يشتري حوائجه، لا ينقص من قدره. هذا رسول الله أفضل الناس قال صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، ومع ذلك اشترى وباع. اشترى جابر اشترى في أوقية، وظاهر هنا أنه اشترط يعني بقاء عليه إلى المدينة، هو دليل على جواز البيع والشرط. ثم قدم بالغداء، وظاهر النبي قدم قبله قبل ذلك، يعني النبي قدم قبله في الليل وهو قدم في الغداء في الصباح. قال فوجدت النبي على الباب، قال الآن قدمت؟ قال نعم. قال ادخل فصلي ركعتين، في مشروعية صلاة ركعتين المسافر قبل دخول بيته. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأعطاه لقية وأرجح، مشروعية ترجيح الميزان، أعطاه حقه لقية وزاد عليه ترجيح الميزان. ثم لما ذهب جابر رضي الله عنه ناداه فقال في نفسه الآن يرد علي الجبل، هو يقول وهو أبغض شيء، أبغض شيء ظنه يفسخ البيع، أمره تهون يعني فسخت البيع، هات اللقية وخذ جبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ جملك ودراهمك، خذ الجمل والدراهم. وفي اللفظ الآخر تظن أني ما كسبت لأخذ جملك، يعني كسرت، خذ جملك ودراهمك. أعطاه الجمل والدراهم لأن النبي لا حاجة له، إنما أراد أن يعلم الأمة البيع والشراء، وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة وجوده وكرمه عليه الصلاة. أعطى جابر الثمن واشترى في أوقية وأعطاه الثمن وزاد له وأرجح، ثم أعطاه الجمل. أما كون جابر يقول حان أبغض شيء، كيف يبغض جابر وقد زال العياء والتعب؟ في الأول كان متعبه أتعب جابر، لكن لما نخفه النبي صلى الله عليه وسلم صارت الحسنة. فكيف قال جابر إنه أبغض شيء إلي؟ هل ذلك لأنه يعني زال من نفسه يعني التعلق به لكون النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، أو لأي أمر آخر محتمل؟ فإن الله عنه لما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم صار لا يتعلق به، يتعلق به نفسه. تكلم على
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.